محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا يا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فما أدري أهني أم أعزي علي المرتضى بابن الشهيد علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود وصير كربلاء بدرا وأحدا ونادى يا حروب الجد عودي وقاتل بكرهم كقتال عمر وغادر جسمه نهب الحديد وطورا يا علي به أعزي وتبكي العين للعقد الفريد شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد كأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الواصل عودي رجوتك يا علي تعيش بعدي وتوسد جثتي رمس لحودي وتمشي حافيا من خلف نعشي. هذه أمنية الحسين. كما يمشي الوليد وراء الفقيد وقف على مصرعه ومن قطع وصالك بسيفه يا علي ابني بعدك على الدنيا العفا فرقاك شي يا ابني أكبر يا نور العين يا معفر شيبتني يا ابني وخليت القلب ما فطور من عمك العباس ظهري يا علي مكسور أكبر يا نور العين يا معفر يا ابني شقول لعمتك لو سألت عنك وليلة الحزينة تنتظر ما أيست منك ما أيست منك أكبر يا نور العين يا معف ما قدر أقول لهم علي مطروح بالرمضة العدوان جسم مقطعين ومرضض الأعضاء ومرضض الأعضاء أكبر يا نور العين يا ما شال المدلل والدمع يجري على خدودي ويصيح رحت ويا رجالي أولى لكم عادي أكبر يا نور العين يا مع جايا يا با ومدد ما بين خوته وقع يا دعدهم يا ويلي وهم موته أي وبس ما سمع عن النسوايا يا 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 عن صوته جت ليلة تصيح الله أكبر.
لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من خطبة لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام: أيها الناس، إن الله خلق هذه الدنيا وجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرت فالمغرور من غرته والشقي من فتنت، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لا بأس اذكروا النبي، اذكروا القائمة من آل محمد وصلوا على محمد وتقدم وبارك الله فيك. تقدموا 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 حتى القيام يصير له أثر، يعني تقدموا تقدموا. في هذا المقطع من الخطبة الأولى التي خطبها الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء، يلفت الإمام نظر المتلقين لهذه الخطبة بضرورة أن يعمل الإنسان عقله في التدبر والتأمل في مجاري الأمور في هذه الحياة الدنيا، فيبين بأن هذه الدنيا عند المتفطن المتبصر من يشغل عقله وفهمه وذكاءه لا يمكن أن يغتر بها، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها دار فناء وزوال فليست لها ديمومة. فيبين الإمام بأن من لا يعمل عقله وفطنته ويتعامل مع هذه الدنيا وكأنها دار لها الدوام ولها الاستمرار فمصيره الخسران والغرر. ومن هنا وظيفة الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يعمل عقله وفطنته في كل ما يرتبط بشؤون هذه الدنيا. فالمشروع الدنيوي إذا لم يعمل الإنسان عقله في التعامل معه قد يؤول الأمر به إلى الخسران والمستجار بالله. ومن أهم الشؤون التي ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها في مشروعه الدنيوي الشأن العبادي. مشروعنا في هذه الحياة الدنيا هو مشروع العبودية. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن كسب في مشروع العبودية سهما أكبر كان نصيبه في الآخرة النصيب الأوفر، ومن لم يكسب من هذا المشروع، المشروع العبودي، مشروع العبادة، مشروع الطاعة، مشروع التذلل لله تعالى، من لم يكسب منه إلا النزر اليسير يفوته الشيء العظيم في الآخرة. فإذا يصح أن ننطلق من هذا النص الحسيني الذي يؤكد فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه على ضرورة إعمال العقل والتدبر والتفطن لمسار الأمور، أن ننطلق للحديث عما عنوناه بالذكاء العبادي، كيف أتعامل مع العبادة بذكاء. وحديثنا حول هذا العنوان سيقع ضمن ثلاثة محاور. في المحور الأول نعرف بالمقصود من قولنا الذكاء العبادي، شنو نقصد يعني بهذا المصطلح، هل له أساس؟ ونتحدث أيضا عن السبب الذي يدعونا لانتخاب هذا الموضوع والانتخاب هذا العنوان، لماذا الحديث عن شيء نسميه الذكاء العبادي. ثم ننتقل إلى المحور الثاني ونتحدث عن كيفية إدارة الشأن العبادي، كيف أصبح ذكيا في التعامل مع مشروعي العبادي باعتباره كما قلنا المشروع الأساس الذي خلقنا لأجله، كيف نوظف العبادة بحيث توصلنا إلى أعلى مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى. وفي المحور الثالث نتعرض لبعض التطبيقات التربوية والاجتماعية المرتبطة أيضا بهذا الميدان. تعالوا إلى المحور الأول، ماذا نعني بالذكاء العبادي؟ أولا لابد نفهم معنى الذكاء، مفهوم الذكاء ماذا يعني؟ في علم النفس وبالتحديد في بحوث الشخصية، يعني علم النفس، علم الشخصية النفسي، في علم الشخصية النفسي يطرحون عدة تعاريف لمفهوم الذكاء، ماذا نريد بالذكاء؟ المنهج الكلاسيكي القديم في علم النفس دائما يعرف الذكاء بأنه موهبة فطرية، يعني الله سبحانه وتعالى يهب هذه الحالة لبعض الأفراد فالإنسان يولد ذكيا، ولعل هذا المعنى هو الراسخ في أذهان كثير منا، لكن هذا التعريف للذكاء أصبح اليوم تعريفا قديما، تعريفا كلاسيكيا، تعريفا غير دقيقا، لأنه بدأت تظهر اتجاهات وتصورات مختلفة في علم النفس حول حقيقة الذكاء، وبدأ هذا التصور يتغير حينما كتب أو طرح أحد علماء النفس الأمريكان اسمه هاورد غاردنر نظريته حول الذكاء المتعدد في كتابه أطر القرن أو عفوا أطر العقل، فطرح هناك نظرية تبين بأن الذكاء له طيف واسع وأنماط مختلفة، وطرح 8 أو 9 أنواع من الذكاء، قال الذكاء مو صنف واحد، هناك الذكاء العقلي، الذكاء المنطقي، هذا الذي يسكن أذهان الكثيرين، لكن هذا صنف واحد من أصناف الذكاء، هناك الذكاء اللغوي، هناك الذكاء الاجتماعي، هناك الذكاء البصري، واحد عنده قدرة على تصور الأمور وهندسة الأشكال، هذا يسمونه ذكاء مكاني أو ذكاء بصري، هناك الذكاء السمعي، هناك الذكاء الحركي الجسدي، وهناك الذكاء الوجودي المرتبط بالفلسفة، الشخص اللي عنده نهم للأسئلة الفلسفية الكبرى هذا يعبر عن أيضا بذكاء خاص يسميه ذكاء فلسفي، الذكاء البيئي أو الذكاء الطبيعي، ذكاء الأشخاص الذين يتعاملون مع البيئة المحيطة بهم، يعني الطبيعة المحيطة بهم بفطنة، ويستغلون موارد الطبيعة. فإذا انطرح هذا العالم الأمريكي طيف واسع وأشكال مختلفة من الذكاء. ثم جاء أيضا باحثون في علم النفس وأضافوا أصناف أخرى، الذكاء العاطفي مثلا، تسمعون عن الذكاء العاطفي، يعني أن تكون عندك قدرة على التحكم في عواطفك وتوظيف عواطفك، متى تفرح متى تحزن متى تقلق، كيف توظف عواطفك في كسب الآخرين في امتلاك قلوب الآخرين، هذا يسموه الذكاء العاطفي. الذكاء العملي، واحد ما عنده ذكاء نظري لكن عطيه قضية عملية تشوفه يبدع فيها. فإذا ذكر علماء النفس مؤخرا أن هناك أطياف مختلفة وأشكال مختلفة للذكاء، لكن لا زال السؤال الحاسم، هل أن الذكاء موهبة فطرية أم أنها أمر مكتسب؟ الاتجاه السائد اليوم في علم النفس ينزع إلى القول بأن الذكاء أمر مكتسب أكثر من كونه أمر فطري، أو لا أقل مساحة واسعة من أصناف الذكاء تكتسب وليست بالضرورة أن تكون موهوبة هبة فطرية. فمن يساير هذا الاتجاه اليوم يعتمدون على ما ذكره أيضا عالم نفس أمريكي اسمه ثوارن دايك، هذا معروف في علم النفس عنده بحوث كثيرة. ثوارن دايك عرف الذكاء الاجتماعي بأنه القدرة على التقاط المواقف الاجتماعية المختلفة، التفتوا، والقدرة على إدارتها من أجل كسب علاقات اجتماعية واسعة. يعني الإنسان اللي عنده ذكاء اجتماعي هو الشخص اللي يقدر يلتقط المواقف الاجتماعية ويستثمرها لكسب الأصدقاء، لكسب المقربين، لكسب الزملاء، هذه يسمونها عنده ذكاء اجتماعي. زين، انطلاقا من هذا التعريف، إذا أصبحت النظرة السائدة، أو لا أقل النظرة الراجحة والمنصورة في علم النفس الحديث، أن الذكاء يعتمد على التقاط الأمور وحسن إدارتها. متى ما كنت قادرا على إدارة شأن ما فعندك ذكاء مكتسب. هذا المعنى تماما نريد أن نسقطه على الأمور العبادية، على الشأن العبادي. نحن في دائرتنا الدينية نبتلي بالشأن العبادي في كثير من شؤوننا، وهذا أمر واضح. وبالتالي نصل إلى الجنبة الثانية من حديثنا في المحور الأول، لماذا نتحدث عن الشأن العبادي؟ الذي يدعونا للحديث عن الشأن العبادي أمران. الأمر الأول أن مجتمعاتنا بشكل عام ولله الحمد مجتمعات متدينة، يعني منسوب التدين فيها جيد، بل قد يقال أنه منسوب عالي. ولا أعتقد أننا بحاجة إلى إحصاءات وأرقام تبين أن مجتمعاتنا المحلية ولله الحمد، وهذا مما نشكر الله سبحانه وتعالى عليه، هذه نعمة عظيمة ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى دوامها. مجتمعاتنا بشكل عام منسوب التدين فيها جيد، بل قد يقال بأنه عالم. والدليل على ذلك كثرة المحافل العبادية، المساجد ما شاء الله، المآتم والحسينيات ما شاء الله، المواسم العبادية دائما تكون مواسم حافلة بالحضور، مما يعني أن منسوب التدين في مجتمعاتنا منسوب عالي. وهذا يعني أن المواسم العبادية أيضا عندنا ذات حضور عالي. مواسم العبادية، شهر رمضان، ليالي القدر، مواسم محرم، والحضور في مآتم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذن عندنا دفق هائل وكبير من الشؤون العبادية. زين، هذا النقطة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان دائما إذا كان عنده وارد عال في شأن من الشؤون لابد أن ينهض بإدارته وتنظيمه. اللي عنده أموال كثيرة لابد أن يضع له آلية لإدارة أمواله، إدارة الأموال. اللي عنده أعمال كثيرة لابد يضع له آلية لإدارة أعماله، إدارة الأعمال. بل أحيانا اللي عنده أيضا جاه كبير يحتاج أيضا إلى إدارة لوجاهته، اللي عنده مقام علمي رفيع يحتاج أيضا إلى إدارة لمقامه العلمي، اللي عنده فتاوى كثيرة كما هي المؤسسات المرجعية تحتاج إلى إدارة لشؤون الفتوى، وهكذا. كل شأن يحصل فيه منسوب عالي من العطاء نحتاج إلى إدارة وتنظيم. ولهذا حتى الخطاب، شوفوا خطابنا في شهر المحرم دفقه عالي جدا، الخطاب المنبري، الخطاب النخبوي، نحتاج أن تكون عندنا إدارة لهذا الخطاب واستراتيجية للخطاب المنبري، استراتيجية للخطاب النخبوي. إذن دائما العقلاء ينزعون إلى حسن إدارة شؤونهم، خصوصا فيما يرتبط بالشؤون التي فيها دفق وعطاء عال. الشأن العبادي واحد من هذه الشؤون الدينية، فيحتاج الإنسان أن يتعامل مع هذا المنسوب العبادي العالي بذكاء وفطنة، ويديره بطريقة تتناسب مع التوصيات الدينية ومع ما جاءنا في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما نعنيه بالذكاء العبادي أو إدارة الحالة العبادية، أن عندنا عبادات كثيرة نحتاج أن نتعامل معها بفطنة ونديرها بتقنية جيدة. إذن من خلال هذا المحور تعرفنا على المقصود من إدارة الحالة العبادية أو الذكاء العبادي. نعم، العبادة تارة تكون شأنا اجتماعيا، عبادات جمعية على مستوى المجتمع، وتارة تكون عبادة فردية على مستوى الفرد. نحن نريد أن نتحدث في الصنف الأول، الصنف الثاني قد نفرد له محاضرات في فترات لاحقة، لكن تركيزنا في هذه الليلة على كيفية إدارة الشأن العبادي على مستوى الفرد. أنا كفرد عندي عبادات، عندي منسوب تدين جيد، كيف أتعامل مع شأن العبادي؟ تعالوا إذن إلى المحور الثاني، ولا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. في المحور الثاني نريد أن نطرح أهم المبادئ والأسس التي ينبغي أن نستند عليها في إدارة شأننا العبادي كأفراد، مما ينشئ حالة ذكاء في التعامل مع العبادة. لاحظوا الدين الإسلامي حينما جاء شرع مساحة واسعة من العبادات، يعني المساحة الواسعة في الدين هي أمور عبادية، الدين يتشكل من عبادة ومعاملات، يعني مساحة واسعة من العبادات، ومساحة أخرى من المعاملات، ومساحة ثالثة من السلوكيات العامة. العبادات يقسمها علماء الشريعة إلى عبادات بالمعنى الخاص وعبادات بالمعنى العام. العبادات بالمعنى الخاص هذه اللي نعبر عنها بالعبادات الفقهية، العبادات التي يذكرها الفقهاء في القسم الأول من رسائلهم العملية، وهي العبادات المشروط الإتيان بها بقصد القربة، يعني لا تجزئك إلا إذا أتيت بها بقصد القربة. صلاة لابد أن تقول أصلي قربة إلى الله، صوم، حج، زكاة، خمس، هذه الأمور تسمى العبادات الفقهية. لكن عندنا معنى أوسع للعبادة وهو العبادة بمعناها الروائي، يعني حينما نرجع إلى الروايات نشوف معنى للعبادة أوسع من المعنى الفقهي الذي يذكره الفقهاء في كتبهم الفقهية. طبعا الفقهاء حينما أعطوا هذا المسمى الاصطلاحي يريدون أن يرتبوا عليه أثرا فقهيا، لكنهم لا يزاحمون ولا يمنعون من أن نطلق العبادة على المعنى الواسع الذي تناولته الروايات، لأننا حينما نرجع إلى الروايات نشوف الروايات تتوسع في إطلاق مسمى العبادة على شؤون كثيرة جدا، وهذا ما يعرف بالعبادة بمعناها الواسع الذي يعرفه بعض العلماء بأن العبادة بالمعنى الواسع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. كل شيء يحبه الله هو داخل في العبادة. طاعة الوالدين يحبه الله ويرضى، إذن عبادة. قضاء حاجة المؤمن يحبها الله، إذن عبادة. وهكذا حسن الخلق عبادة. فكل شيء يحبه الله ويرضى يدخل في مفهوم العبادة بمعناها الواسع. زين، إذا كانت العبادة بهذا المعنى فإذا نحن فعلا أمام طيف واسع من العبادات يحتاج الإنسان أن تكون عنده حنكة في التعامل مع هذه الأصناف الكثيرة من العبادة. وهذا ما يدعونا إلى الحديث عن المبادئ الأساسية للتعامل مع العبادة بذكاء، وللتعامل مع العبادات بحسن إدارة. المبدأ الأول، التعرف على الطيف الواسع من العبادات. هذا مفتاح حسن الإدارة للشأن العبادي. لابد أن تنفتح على الروايات، تشوف الروايات إلى أي حد تتوسع في مفهوم العبادة. كثير منا يغفل عن مصاديق كثيرة هي في الحقيقة من أهم أفراد العبادات. ليش؟ لأن ذهنه مسكون بنوعية خاصة من العبادات. كثير منا يتصور أن العبادة فقط صلاة، فقط صيام، فقط حج، فقط عمرة. لا، حينما نقرأ روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نجد أن الروايات توسع مفهوم العبادة ليشمل أمور كثيرة جدا. الجامع لها كما قلنا كل فعل يحبه الله ويرضاه. لاحظوا مثلا هذه القائمة من الروايات التي سأتلوها عليك سريعا. حسن الخلق عبادة، رواية عن الإمام الحسين سلام الله عليه. حسن الظن بالله عبادة، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. لين الكلام وإفشاء السلام عبادة، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. أيضا التفكر في خلق السماوات والأرض عبادة، رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني هذه كلمات أنا أنقلها لك بنصها. الإمام يطرح مفهوم ويقول هذا عبادة، التفكر في خلق السماوات والأرض عبادة، حسن الخلق عبادة. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا، قال لي جبرائيل لو كنا نعبد الله على الأرض لما تركنا ثلاث خصال. يعني جبريل يقول له أكو ثلاث خصال هي من العبادة: سقي الماء للمسلمين، وإغاثة صاحب العيال. إنسان عنده عيلولة وما قادر ينهض بها، إغاثته، يقول جبرائيل النبي صلى الله عليه هذا من أعلى وأرفع درجات العبادة. وستر الذنوب، إذا وقفت على معصية أو ذنب لمؤمن استره عليه، هذا من العبادة. أيضا مما ورد في الروايات من مفهوم العبادة أن النظر إلى وجه العالم عبادة، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. النظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة. النظر إلى المؤمن عبادة. طلب الحلال، رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، عبادة، بل أفضل أنواع العبادة. انتظار الفرج، رواية عن الإمام الكاظم، عبادة. ثم يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: فوق كل عبادة عبادة، وحبنا أهل البيت أفضل عبادة. إذن فتحنا على هذه الروايات وتغير مفهومنا حول حقيقة العبادة، سندرك أن كثيرا مما نمارسه في حياتنا العامة هو عبادة، لكن غفلتنا قد تضيع علينا ثواب هذه العبادة لأننا لم نقصد بها وجه الله. أما إذا التفت إلى أن هذه الشؤون كلها عبادية وقصدت بفعلها وجه الله سبحانه وتعالى، فتصبح أنت في كل شأن من شؤون حياتك تمارس العبادة. وهذا أمر مهم جدا، لأننا إذا حصرنا العبادة على صنف خاص قد يتصور البعض أنني غير موفق لأنني لا أمارس هذا الصنف من العبادة. اللي متصور أن العبادة فقط صلاة وصيام وقراءة قرآن وتهجد ونافلة ليل، راح يتصور المسكين أنه حينما يكد على عياله هو بعيد عن الدائرة المرتبطة بالعبادة، لا، الكد على العيال من أعلى درجات العبادة كما أشرنا في رواية الإمام الصادق سلام الله عليه. العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها في طلب الحلال يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. فإذا الإنسان إذا انفتح على هذا الطيف الواسع من العبادات راح يستشعر أنه ممكن في أي دائرة من دائرات تحركه الاجتماعي يمكن أن يمارس عبادة. هو في عمل ما يقدر يتفرغ لصلاة مستحبة، ما يقدر يصوم صيام مستحب لأنه العمل متعب، لكن إذا قصد بنفس عمله الكد على عياله فهو حينئذ يمارس العبادة في أفضل صورها. فإذا الانفتاح على هذا التصور الواسع للعبادة يؤمن لنا أول مبادئ الفطنة والذكاء في التعامل مع الشأن العبادي. والله سبحانه وتعالى حينما أوجد هذا الطيف الواسع من العبادات حتى يبقي لكل إنسان قدرته على ممارسة العبادة حسب ميوله، حسب توجهاته، حسب وضعه الاجتماعي. إذن فالمبدأ الأول المرتبط بحسن إدارة العبادة أن نعي جيدا مفهوم العبادة. المبدأ الثاني، من اللازم على الإنسان الذكي الفطن أن يسعى للانخراط في كل أصناف العبادة، لأن لكل عبادة غاية، لكل عبادة ثمرة، لكل عبادة أثر على نفسك، على روحك، على قلبك. الصلاة لها تأثير، الصيام له تأثير، قراءة القرآن له تأثير. فإذا الإنسان الفطن الذي يريد أن يمارس العبادة بذكاء يسعى جاهدا أن ينفتح على كل هذه الأطياف العبادية، لأن لكل طيف عبادي أثر خاص. العبادة الروحية تهذب روحك، العبادة المالية حينما تحرص على أداء الحقوق الشرعية تطهر مالك، العبادة الجسدية تطهر جسدك، العبادة الاجتماعية تصلح واقعك الاجتماعي. إذن الإنسان الفطن هو الذي ينفتح على كل الأطياف المختلفة من العبادة ويسعى جاهدا أن لا تفوته عبادة من العبادات لا يمارسها حتى يحظى بكل هذه الأطعمة المختلفة والأذواق المختلفة، الذوقيات المختلفة لهذه العبادات. لكل عبادة ذائقة، لكل عبادة طعم، أكو طعم روحي، أكو طعم اجتماعي للعبادة، أكو طعم جسدي حينما تنهك جسدك في صيام يوم صائف حار تخلي هذا الجسد يشعر بالتعب في ذات الله. إذن الانفتاح على هذه الأطياف الواسعة من العبادات أول خطوات الذكاء العبادي وحسن الإدارة العبادية. ولذلك لاحظوا هذه اللفتة التاريخية اللطيفة، أحد الباحثين يقول حينما نقرأ سيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، نشوف الإمام زين العابدين اشتهر بلقبين عباديين. اللقب الأول أنه كان يلقب بالسجاد. لقب السجاد ناله الإمام سلام الله عليه من العبادات الفردية، كان كثير التهجد لله تعالى، كثير السجود لله تعالى، كانت له ثفنات، مواضع السجود تصبح فيهم ثفنات من كثرة سجوده، تقول الرواية يقصها في كل عام مرتين، هكذا كانت عبادته، هكذا كان تهجده، ولذلك لقب بالسجاد. لكن أيضا الإمام سلام الله عليه كان منفتحا على الأطياف العبادية الواسعة، وبعد الإمام المعصوم والأعرف بالشؤون العبادية. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه كان أبي يعول 100 بيت في المدينة من الفقراء والمساكين، يعولهم بنفسه، كان له جراب يخرج آخر الليل وينقل الزاد للمحتاجين. يوم من الأيام رآه بعض أهل المدينة خارج في الليل وعلى عاتقه الجراب، فقال له إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال إني على سفر. قال هل أعينك على حمل رحلك؟ قال لا، أنا أولى بحمل رحلي منك. في اليوم الثاني شاف الإمام زين العابدين، قال قلت لي أنك على سفر؟ قال ما السفر الذي قصدت أو الذي فهمت؟ إنما أردت سفر الآخرة، وهذا الإطعام وهذا الجراب هو زاده صلوات الله وسلامه عليه للآخرة. يقول الإمام الباقر ما كانت سفرة أبي زين العابدين تخلو يوما من الفقراء والمساكين والزمنى المرضى يعني، فيطعمهم بيده، ومن تكن عياله بحاجة يحمل معه طعامهم إليهم. يقوم الإمام بعد ما يخلص المائدة يمضي مع هذا المسكين مع هذا الفقير ويحمل بمعيته الطعام من بيت الإمام زين العابدين والإمام وياه إلى أطفاله وعياله. شوف تواضع الإمام زين العابدين سلام الله عليه. نرجع إلى كلمات هذا الباحث، يقول الإمام سلام الله عليه لقب بالسجاد أو بسيد الساجدين بسبب عباداته الفردية، لكنه بسبب عبادته الاجتماعية لقب بزين العابدين. إذن فالعبادة الفردية أكسبت الإمام لقب سيد الساجدين، لكن الانفتاح على العبادة بمعناها الواسع أكسبته لقب زين العابدين. فمن يريد أن يكتسب زينة العبادة ينبغي أن ينفتح على هذه الأطياف الواسعة من العبادات. ليش تحكر نفسك فقط في مسباح وتربة وتهجد؟ نعم هذا من أجل أنواع العبادة، لكن من اللازم على الإنسان أن ينفتح أيضا على العبادات الاجتماعية، تحسس أحوال الفقراء، تحسس أحوال المساكين، تحسس أحوال المؤمنين. فإذا هذا مبدأ مهم من مبادئ الذكاء العبادي، الانفتاح على الطيف الواسع من العبادات. المبدأ الثالث، ملاحظة مراتب الفاضل للعبادة. الذكي اللي يختار الفعل الأكثر ثواب من الفعل الأدنى ثوابا تماما. القضية قضية تشبه إلى حد ما التجارة، إذا هذه السلعة ربحها أكثر فالتاجر الفطن اللي ركز على السلع ذات الربحية الأعلى. كذلك في الشأن العبادي، العبادة لها مراتب، وهناك مراتب عبادية ذات منسوب عالي جدا من الثواب، والقرآن الكريم يلفتنا إلى هذا المعنى، أن الإنسان المؤمن هو الذي ينتخب أعلى درجات العبادة. وهذا كما قلت في القرآن وفي الروايات، في القرآن أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هذا ثواب وين وهذا ثواب وين؟ إذن الإنسان المؤمن المتدين ينبغي أن يصبح خبيرا في معرفة مراتب العبادة حتى تكون عينه على العبادة ذات المردود الأعلى. وهذه روايات أهل البيت سلام الله عليهم تكفلت بشأن كبير منه، خصوصا الروايات التي تأخذ لسان المفاضلة. كثير من المؤمنين يجي يسأل وين اللي أفضل، هذا العمل أو ذاك، هذا العمل أو ذاك. ما يقدر أحد أن يعطيك جوابا جازما في تفضيل عمل على عمل إلا إذا كانت هناك رواية. في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نجد في طيف واسع من الروايات أو في طائفة واسعة من الروايات مفاضلة بين أعمال عبادية. هنا ينبغي للإنسان الفطن أن يغتنم هذه المفاضلة ويركز على ما فضلته الروايات. أذكر لك مثالين بشكل سريع. المثال الأول قضاء حوائج الإخوان، قضاء حوائج المؤمنين، عجيبة الروايات في تفضيل هذا النوع من العبادة، ودائما تقارنها بالأعمال العبادية الفردية. روايات مستفيضة عن أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله أن قضاء حاجة المؤمن أفضل من الطواف. الإمام الكاظم يقول أفضل من 1000 طواف. روايات عن النبي قضاء حاجة المؤمن أفضل من اعتكاف 2 شهر في البيت الحرام، وهكذا روايات واضحة تفضل قضاء حاجة المؤمن على جملة من الأعمال العبادية الفردية، طواف وربما اعتكاف وصلاة مستحبة. بل عندنا في بعض الروايات أن السعي في قضاء حاجة أخيك حتى لو لم تقضيها ثوابها يفوق الطواف. رواية أبان ابن تغلب كان مع الإمام الصادق سلام الله عليه يطوف بالبيت الحرام، وإذا بواحد من الشيعة إجا وأومأ إلى أبان يريد يمضي معه في قضاء حاجة. التفت الإمام الصادق قال ماذا يريد منك؟ من هذا؟ قال هذا واحد من مواليك أرادني أن أمضي معه في حاجة له. قال له امضي معه. قال سيدي إني لم أتم طوافي بعد أطوف. قال احصي ما طفت وامضي معه، يعني اقطع الطواف وروح اقضي حاجته، قضاء حاجة أخيك أولى وأهم. اتعجب أبان قال سيدي أقطع طوافي وهو فريضة؟ قال نعم يا أبان، قضاء حاجة أخيك المؤمن أفضل من طواف وطواف. تقول الرواية إلى أن عد 10 أسابيع، يعني 10 طوافات. فقلت له سيدي قضاء حاجة المؤمن أفضل من 10 طوافات فريضة أو نافلة؟ قال يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض ولا يسألهم عن النوافل، يعني قل له أنا أتكلم عن الطواف الفريضة. فلاحظ هذه الرواية الجليلة. أيضا رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه إن مما أوحى الله به إلى موسى عليه السلام أن قال له يا موسى إن العبد ليأتي بالحسنة فأحكمه الجنة، يعني أعطيه الجنة قضاء محكم. فقال موسى يا رب وأي حسنة؟ شنو هذه الحسنة التي يستحق بها العبد أن تكون الجنة له محكمة؟ فقال أن يمضي في قضاء حاجة أخيه قضاها أو لم يقضها، يعني يكفي أن يمضي. رواية ثالثة أيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه من طلبه أخاه في حاجة فلم يقدر على قضائها فأهمه الأمر، يعني هذا المسكين إجا واحد طرق بابه يريد منه حاجة، يريد منا قارض، يريد منا مساعدة، يريد منا أمر ما، لكن هذا لا يستطيع أن يعطيه، لا يستطيع أن يقضي له هذه الحاجة، أن يوفرها له، فصابه حالة من الهم. الإمام سلام الله عليه يقول يدخله الله بهمه الجنة. فإذا هذه روايات صريحة وواضحة في مقام المفاضلة بين قضاء حاجة الإنسان المؤمن وبين الأعمال العبادية. أيضا ما ورد في روايات إعانة المعيل، إذا إنسان غير قادر على إعالة عياله وأنت تريد تساعده تريد تقضي له هذه الحاجة وتعينه على عيلولة عياله، أيضا روايات كثيرة وردت في تفضيل هذا الأمر على الأمور العبادية. رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه لئن أحج أحب إلي من أن أعتق رقبة ورقبة ورقبة. تقول الرواية وعدى مثلها حتى 70. ثم قال الإمام ولئن أقضي حاجة مؤمن أو عفوا ولئن أعيل عفوا ولئن أعيل بعض المسلمين أكسو عورتهم وأسد حاجتهم أحب إلي من أن أحج وأحج وأحج حتى عد 70. شوف هذه المعادلة الرياضية اللي الإمام سلام الله عليه يقولها. يقول حج بيت الله الحرام أفضل من عتق 70 رقبة، لكن كسوة المؤمنين الذين هم بحاجة، يعني إعانة صاحب العيلولة، تحسس أحوال الفقراء، تحسس أحوال اليتامى، المساكين، المحتاجين، والمساهمة في إعالتهم، يقول الإمام أفضل من 70 حجة. إذن روايات صريحة وواضحة في مسألة المفاضلة. المبدأ الرابع، ملاحظة الأولويات، وهذا واضح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، عندنا شواهد تاريخية كثيرة إن النبي في بعض الموارد يلزم المسلمين بشأن عبادي خاص، كما مثلا في غزوة تبوك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله بإعداد جيش يعرف بجيش العسرة، فأمر المسلمين بالتصدق، فصار المسلمون كل منهم يسارع ويبادر للصدقة. إذن إذا كان الظرف يقتضي أولوية عبادية، فوظيفة المؤمنين أن يبادروا لهذا الشأن العبادي. إذن ملاحظة الأولويات هذا أيضا يدخل في مبدأ إدارة العبادة والذكاء العبادي. وأحيانا إدارة الأولويات تارة يفرضها الظرف وتارة لا يفرضها العلم، وهذا ربما من المسائل التي قد يبتلى بها في بعض المواسم العبادية. أحيانا تجيك عبادتان مستحبان في هذا اليوم، واحد من هذين المستحبين مما ثبت استحبابه عند الفقيه الذي ترجع إليه، وواحد آخر من هذه المستحبات لم يثبت استحبابه، يعني يؤتى به برجاء المطلوبية. هنا الأولوية شو تقول؟ تقول أقدم المستحب. طبعا الفقهاء يختلفون في هذا الشأن، منهم من يقول تقدم ما هو ثابت، ما دام هذا مستحب يعني ثبت استحبابه بدليل شرعي فهو أولى بأن يقدم، لأن ذاك يؤتى به برجاء المطلوبية. بعضهم يقول لا، ما دام العمل الذي يؤتى به برجاء المطلوبية ثوابه في الروايات أكثر قد يقدم. إذن هذا محل خلاف بين الفقهاء. ليش؟ لأن من يرى الرأي الآخر يقول عندنا روايات وعدت بأن من يأتي بالعمل رغبة في ثوابه يعطى ثوابه حتى لو لم يكن هذا العمل ثابت. فإذن هذا أيضا جانب من جوانب مراعاة الأولوية، الأولوية بلحاظ الثبوت العلمي، مرة الأولوية بلحاظ الظرف، الظرف يحتاج إعانة للفقراء، الظرف يحتاج التصدي لشأن اجتماعي ما، هنا بلا إشكال تصبح هذه العبادة أولى لأن الناس بحاجة إليها. إذن المبدأ الرابع مبدأ ملاحظة الأولويات. المبدأ الخامس، وهذا ينقلنا إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثالث نريد أن نشير إلى بعض المبادئ التي ترتبط بحسن إدارة العبادة مما يكون لها انعكاس على الشأن التربوي للفرد. من أهم المبادئ العبادية التي ترتبط بالفطنة والذكاء العبادي ملاحظة غايات العبادة. العبادة حينما شرعت لها غاية، والإنسان الفطن هو الإنسان الذي يركز في كل عبادة يأتي بها على غايتها، هل حققت العبادة غايتها أم لا؟ أحاسب نفسي بعد الصلاة؟ أهيئ نفسي قبل الصلاة؟ هل صلاتي ستنهاني عن الفحشاء والمنكر؟ هل هذه الصلاة أثرت في ردعتني عن سلوك سيء؟ صححت عندي تصور وموقف تجاه مؤمن من المؤمنين؟ الصيام هل زاد في تقواي؟ هل حصنني عن النظرات المحرمة؟ هل حصنني عن العلاقات غير المشروعة؟ إذن التركيز على غايات العبادة هذا من أهم مبادئ الفطنة والذكاء العبادي. ولذلك ورد في الرواية أن أمير المؤمنين سلام الله عليه مر على بعض الخوارج في سكك الكوفة وكان يتهجد في آخر الليل، فماذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ قال نوم على يقين خير من عبادة في شك. يعني أحيانا العبادة إذا فقدت غايتها ومحتواها تصبح عبادة لا قيمة لها. كم من صائم يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء والسهر، حبذا نوم الأكياس. الإنسان العاقل الفطن أحيانا يكون نومه مليء بالتفكر والتدبر، قبل ما ينام يتفكر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا التركيز على غايات العبادة هذا أيضا مبدأ مهم. المبدأ السادس التوازن العبادي، ذكرنا ضرورة الانفتاح على كل أطياف العبادة. التوازن العبادي أن تبحث عن العبادة التي تعالج شأنا يرتبط بسلوكك. إذا أنا عندي أنا مرتفعة، عندي ترفع وتغطرس على الناس، أبحث عن العبادة التي تتضمن حالة تواضع. شلون العبادة تهذب سلوكي؟ إذا الأنا مرتفعة عندي، كيف أحطم هذه الأنا؟ كيف أذلل هذه الأنا في طاعة الله؟ أبحث عن العبادة التي تكشط هذه الأنا المتفاخمة عندي، هذه الأنا المتعالية. أسعى لقضاء حوائج المؤمنين، أتحسس أحوال المؤمنين، أبحث عن أكثر المؤمنين تواضعا وفقرا، وأتشرف بخدمتهم في سبيل الله. تقدر تكسر نفسك بهذه الطريقة؟ إذا استطعت أن تكسر نفسك بهذه الطريقة فقد هذبتك العبادة. وهذا هو الشأن الذي ينادي به أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا هو المبدأ الذي أعطانا إياه أمير المؤمنين. يوصف أمير المؤمنين في كلمات أهل البيت سلام الله عليهم: ما عرض عليه أمران لله فيهما رضا إلا اختار أشدهما على بدنه، وفي بعض الروايات أشدهما على نفسه. هذا منهج قدوتك وأسوتك أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا عرض عليك أمران عباديان، شوف اللي هذب نفسك وين واختاره. النافلة 100 ركعة سهلة، قراءة القرآن ساعة من الزمان سهلة، لكن التواضع لمن بينك وبينه غضاضة هذا أمر مو سهل. عندي قطيعة مع رحم من الأرحام، عندي موقف مع صديق من الأصدقاء، وسنوات مو قادر أكسر نفسي وأصلح علاقتي معه، هنا يمتحن الإنسان. هذا شأن عبادي، صلاح ذات البين. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أفضل من عامة الصلاة والصيام. فإذا صلاح ذات البين، الشؤون الاجتماعية، هذه شؤون عبادية مهمة أن ينفتح عليها الإنسان. فإذا هذب نفسه بلغ مراتب الكمال كما بلغها صاحب هذه الليلة. لما جاء إلى أبيه الحسين ليستأذن، كان الإمام الحسين يقول: اشهد على هؤلاء أنهم قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا النظر إلى نبيك نظرنا إليه. فهم علي الأكبر من كلمات الإمام الحسين أنه أذن له، تقول الرواية: فانحدر إلى الميدان وقاتل في القوم قتال الأبطال، بناء على الرواية التي تقول أن ليلى كانت حاضرة يوم كربلاء. تقول الرواية: بينما الأكبر يقاتل وإذا بوجه الحسين قد تغير، قالت له ليلى: أبا عبد الله الأصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخشى عليه من بكر ابن غانم يحسب بألف فارس، ماذا أصنع؟ قال: يا ليلى امضي إلى الخيمة وادعي لولدك، فإن دعاء الأمهات في حق أبنائهن مستجاب. رجعت ليلى إلى الخيمة، ودخلت الخيمة تهنجيب، وتوسلت لله بحبيبه بالحسين، وش ما بمصيبه
يا راد يوسف من مغيبه اليعقوب ومسك النحيبه أريدك علي سالم تجي. استجاب الله دعاءها وإذا بدرع بكر بن غانم ينفرج. عاجله ابن الحسين بضربة حيدرية أرداه قتيلا ثم جاء إلى الحسين. أبا صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا برزت فصيدي الأبطال. أبا الجائزة ماذا تريد؟ لسان الحال ذهب فضة يقل لا شربت مي الكبد يا بويا انفطر كبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والح بجا حسين ونحب واكثر نحيب. وقال للماء يا ابني من نجيب يعز على الحسين يا علي الأكبر. وقال للماء يا ابني من نجيب ما هو كبدي مثل كبدك لهيب. بني علي بعد ساعة تلقى جدك ويسقيك من كوس من كأسه الأوفى. ولكن يا بني بادر إلى أمك ليلى إنها تنتظرك في الخيمة. جاء الأكبر وضع رأس ليلى في حجره تقاطرت دموعه على وجهها أفاقت رأت ولدها. علي هذا؟ قال بلى فداك علي. الحمد لله الذي أرجعك إلي سالما. بني علي قام وامشي أمامي أريد أن أتزود منك. ساعد الله قلب الأم تنظر إلى ولدها وهي تعلم أنه مقتول. أخذ علي الأكبر يقطع الخيمة ذهابا وإيابا وليلى تنظر إليه. صاحت تهيب يا بدر السعدية لما أرد انظر لطولك وضمك ضمت وداع وانظر بعيني لمشيتك يا حلو الأطباع مثلك ولد يا نور عيني لقى منين. آجركم الله. ودع أمه ليلى ثم جاء لوداع الحسين. يقول بعضهم كشف الحسين عن صدره وأمر الأكبر أن يكشف عن صدره. شلون منظر مؤلم. وضع الحسين صدره على صدر ولده واحتضنه إلى أن سقط على الأرض. لمن تلاقى وعند لو مشابق طول لمن هوى وللقى لا عبن لبي ولا أبولا. أجركم الله. ودع الحسين ثم مضى إلى الميدان وقاتل فيهم قتال الأبطال. أحدث فيهم مقتلة عظيمة وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي أضربكم بالسيف فأحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. تموج الخيل من يجبل عليها لكن الخيل أبو الحملات بيها ذب هذه ورا وهذه لديها مسابيها ورمحا يلحق الفار. آجركم الله. هذه ساعة المصرع بينما الأكبر يقاتل إذ مر عليه العبدي فشد عليه ثم طعنه بالرمح في ظهره وضربه بالسيف على رأسه. ماذا صنع الأكبر؟ احتضن رقبة الجواد ظنا منه أنه يأخذه إلى الحسين، ولكن الدماء سالت على عيني الجواد فأخذه إلى موسط الميدان. أويلي شبق على مهر لا بالي يودي لابوه حسين عن القوم يحمي، أثار المهر للعدوان فاربي. آجركم الله داروا حوله، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه والآخر يرفسه برجله. فلما بلغت روح الأكبر التراقي نادى أبا حسين أدرك ولدك. جاءه الحسين، لكن يا مؤمن هنا المصيبة. يقولون بأن الحسين لم يمهل نفسه أن ينزل من على جواده، وإنما رمى بنفسه على ولده. هذا مشهد أولا. وأما المشهد الثاني فأنت تسمع يا مؤمن أنه كلما قتل هاشمي الإمام الحسين يحمله بيده، حمل القاسم، حمل غيره من الشهداء. لكن الأكبر نادى يا بني هاشم فلموا واحملوا علي، يعني كأن الحسين يقول لا طاقة لي على حمل ولد. لذلك جاءوا به إلى الخيمة. جاء الحسين جلس عند بيت الدعاء، اللي ما بكى فيما مضى لا يفوت على نفسه الدمعة في هذا المشهد. الحسين جالس ويشوف الأكبر، يشوف ذاك الجمال النبوي الهاشمي كيف لعبت السيوف بمحاسن وجهه. يقول له جنت عيني يا الأكبر وانطفت عيني يا ضيها يا على دربي يجديني يا زينة حياتي وزهرتي بدنياي يا روح الروح يلي ما شربت الماي أي على الدنيا العفا بعد أياك يا ضيع عيناي. فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا ما بعد يومك من زمان أرغد. تفضل.
تخضب علي بجاري الدمع يا فاطمة. تخضب علي بجاري الدمع يا فاطمة. تخضب علي بجاري الدمع يا فاطمة. صيح. تخضب علي بجاري الدمع. ليلة تاسع حق الشباب على الشباب. جاري الدمع يا فاطمة. تخضب علي بجاري الدمع. هذا علي روح النبي عالغبر دامي، ومن العدا جسم حمل كل المرامي. يا علي هذا علي روح النبي عالغبر دامي. يا علي من العدا جسم حمل كل المرامي، وضم القلب لا مرتوى يا وسف ضامي. ضامي القلب لا مرتوى يا وسف ضامي وبتلتهب نار الضمة يا فاطمة يا فاطمة تخضب علي بجار الدمة تخضب علي بجار الدمة كل من يصد وعلى الجسد عين تراقب يا علي عين تراقب لا شك يظل حاير فكر بين الكتايب لا مو علي هذا النبي فوق الترايب وجثة علي متخذمة يا فاطمة جثة علي متخذمة وويلاه تخضب علي بجار الدمة يا علي يا علي تخضب علي بجار الدمة وين النبي عن كربلاء يا ريت حاضر وين النبي عن كربلاء يا ريت حاضر يا محمد شوف الصبط يم الولد بالحوم حاير ريت يصد جثة علي بين الحوافر ريت يصد جثة علي بين الحوافر خل تنحب ملاك السماء يا فاطمة خل تنحب ملاك السماء تخضب تخضب علي بجار الدمة يا فاطمة تخضب علي بجار الدمة وين الوصي ما يعتني للغاضرية وين الوصي ما يعتني للغاضرية وعليا ينظر جسد شبل وقع فوق الوطية أمة وإن سكنت حن زينب شجية أمة وإن سكنت حن زينب شجية كل الحرم متألمة يا فاطمة وكل الحرم متألمة تخضب تخضب علي بجار الدمة تخضب علي بجار الدمة ما حد حضر بس الصبط وحده اعتناله محن الظهر وبكل قهر للخيمة شاله ما حد حضر بس الصبط وحده اعتناله حسين محن الظهر وبكل قهر للخيمة شاله وليلة بجت شافت قمر خسفة وجماله وليلة بجت شافت قمر خسفة وجماله وكل الدمع من دمهما فاطمة وكل الدمع من دمهما تخضب تخضب علي بجار الدمة تخضب علي بجار الدمة اليوم أرض الطف قد زلزلت وهجمة الفجار قد عطلت اليوم أرض الطف قد زلزلت وهجمة الفجار قد عطلت فلتنظر الأكبر كأنه حيدر فلتنظر الأكبر كأنه فلتنظروا فلتنظر الأكبر اي صعد مهرز ارزقنا كفو منا والنعم كفو منا والنعم اسد غاضب نجم ثاقب عنده قوه وكل عزم عنده قوه وكل عزم يكر سيفه على كيفه واللي يشوفه ينعدم بطل قسور مثل حيدر مرعب الكل الزلم بسيفه نار اللظى مضرمه مسطرا بفنه ملحمه ودمر العسكر كأنه فلتنظر الأكبر فلتنظروا فلتنظر الأكبر شيل على يدك بلف ينعد ماكو أيسن يمنعه من العدة قصف سوى واللي يهوى ينسمع عند صده ما يبالي راس عالي ضربته أقصى مدى كلها شردت ما تمنت تلتقي بشبل الهدى فكل من يرمق فورا هرب قد هزهم في حربه ما تعب فكل من يرمق فورا هرب قد هزهم في حربه ما تعب بحربه استبشار كأنه فلتنظر الأكبار الله الله نقم نعزل على العواذل حاشا ما مر رضخ حين يلفي قال يكفي القرب عنده انمسخ رعد اخسف بيهم كتف هيئ الموت ونفخ وقالوا ميه على الوطيه ونزف دمهم من صراخ نزف دم بسيفه قد أنزل الصاعقة وانتشرت لجلدهم حارقة محطما من فر كأنه حيدر محطما من فر فلتنظروا لأكبر قاع صاحت لأنها مالت كافي صرخت يا بطل كافي صرخت يا بطل سيفه يبرق بعد يحرق بوجه عدوان زعل خيول حارت روس طارت لا مخطط ارتجل ويصوب لا ما يتعب سبب عليهم شلل بوجه طه المصطفى ينتقم كأنه الموج إذا يرتطم لدمهم فجار كأنه فلتنظروا الله فلتنظر لأكبر الله الله عين تجدح له بتذبح جالب بإيده سقر كفو قدر سند ظهر عم عباس القمر صبع يرهب بدوم يرعب على الكفر قوة ظفر ما يهمه لابو اليمه عين تضحك من نظر الثغر منه باسم يلمعوه كأنه الشمس إذا تسطعوه بخصمه يزهر كأنه فلتنظر لأكبر ويا لك بار ختام يا لك الله الله بطل طب المعارة عساكرهم حيارة قلب يمنى ويسارة غلب هالحيدر وجن علي وضنوة علي لازم فقارة يا أكبر صيح يا الأكبر او يخط سيف رواية نصر خير البراية يا عزر للمناية حشرهم للأجل وبلا وجل سيف نزل من البيت يا الأكبر الله الله وبطل طب المعارة عساكرهم حيارة قلب يمنى ويسار أو قلب هالحيدر وكن علي وضنوة علي لازم فقارة صيح يا الأكبر العطش ذب الدليلة ولحمة للثجيلة رسول الله كفيلة رجع سوح الحرب بيها يطب فالنظر سيف يميله يا لك صيح يا الأكبر ونزل بين الكتايب يوريهم عجايب ونزل بين الكتايب يوريهم عجايب توحد بالحرايب نشر جنح صقر لما يكر دمهم يقر فوق الترايب يا الأكبر الله الله عجب فن برهيفة صليل الموت سيفة طبق كيف على كيفة أسد وابن الأسد ابن الأسد لما نهتم زلزال طيفة يا الأكبر الله الله وطبق ذيك العساكر يذب روس ومناحر وطبق ذيك العساكر يذب روس ومناحر ونوف عداه كاسر ونوف عداه كاسر هلا بحرب هلا وضج الفلا كان البلا بالجيش صاير يا الأكبر الله الله وعليه تجمع الشر رمح خسرة فطر وسف راسة طبر وقع الأكبر علي فوق الثرى والمجزرة طاح وتوذر يا الأكبر اي وحضر لحسين يمه خلط دمعه ويا دمه نزل نحره يشمه نزل يمه لابو شافن مرد راح الولد ناح ويضمه يا الاكبر يا الاكبر يا الاكبر يا الاكبر ايو يا الاكبر يا لك ايو طلع شباب من الخيم قوم يا زينب هالهلي طلع شباب من الخيم قوم يا زينب هالهلي شبه الرسول بهيبته وفارس مثل جد علي ملثم قحم هالموزمة وغيره بدليلة تغتلي اي طب وقلبها براحته لمفشحة لمحشم بفزعة علي طب وقلبها براحته لمحشم بفزعة علي ايه وين الاكبر وين جاسم وين عباس الغضنفر راح الاكبر راح جاسم راح عباس الغضنفر طاحوا سبعتهم يا شيعة وانطفى نور المخيم وين الأكبر وين جاسم وين عباس الغضنفر وين الأكبر وين جاسم حسين 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 غريب يا أبا عبد الله
مأجورين ومثابين بارك الله بكم قضى الله حوائجكم إن شاء الله وأثابكم الله على هذا العزاء إلهنا تقبل منا يا الله هذا العمل القليل بأحسن وأفضل قبولك يا كريم شافي وعافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله بحق علي كربلا زين العابدين أقضي حوائج المحتاجين يا الله يا الله يا الله بحق أبي الفضل العباس عجل في فرج ولينا صاحب العصر والزمان يا الله اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات تسبقها.